أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. لا نزال نتكلم حول هدايات الأجزاء ومقاصد صور القرآن العظيم، ومع الجزء الثاني من كتاب الله تبارك وتعالى. قلنا يا أخوانا أن مقصد سورة البقرة، المقصد العام، أن الاستجابة لأمر الله ولدينه ولشرعه هو السبب الأعظم والرئيسي للاستخلاف. وذكرنا أن ربنا عز وجل ذكر أربع نماذج في هذه السورة: آدم عليه السلام، ثم بنو إسرائيل، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم النموذج الرابع في هذه السورة وهي هذه الأمة، إحنا يا جماعة، اللي ربنا عز وجل ذكره عن بني إسرائيل كل هذا بالتفصيل ذكره حتى نحذره، حتى لا نفعل مثل ما فعلوا. لم يكن القصص والحديث عن بني إسرائيل بهذا التفصيل من أجل التسلية، وإنما كان حتى تعرف الأمة كيف أن الله تعالى استخلف أمة قبلها، إلا أنهم ما قاموا بالواجب الذي أناطه الله عز وجل بهم. يبدأ الجزء الثاني بتكريم هذه الأمة كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة، ده كان أول اختبار يذكر في هذه السورة لهذه الأمة، تحويل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل في أول الأمر أن يتجه في صلاته إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل أن يتحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. حينئذ اهتز بعض الناس واستغل هذه الفرصة اليهود وأشباههم والمنافقون والكفار في زعزعة إيمان المسلمين. بعض الناس للأسف تزعزع عن هذا الدين، وبعض الناس ارتد عن الإسلام، وثبت أهل الإيمان في ذلك. وكان ذلك أول اختبار لتظهر الأمة هل فعلا ستستجيب لأمر الله عز وجل أم لا. سورة البقرة سورة ملآنة بالأحكام. ابن العربي أحد أكابر علماء التفسير يقول: ولقد سمعت بعض مشايخي يقول أن في سورة البقرة 1000 حكم و1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر. أنت متخيل 1000 حكم و1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر. في عندنا حاجة اسمها آيات الأحكام، الآيات اللي ربنا عز وجل ذكر فيها أحكام الشريعة، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. عدها العلماء أكثر من 500 آية ذكر ابن العربي فقط في سورة البقرة. على من هذه الخمسمية، من هذه الخمسمية 90 آية. تعال نشوف كده ما الذي سيذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة من أحكام حتى تنفذ الأمة أو لا تنفذ. قبل أن يذكر الله عز وجل هذه الأحكام، ربنا عز وجل ذكر أن لابد أن تستعينوا في تطبيق هذه الشريعة بالصبر والصلاة. قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم بدأ ربنا عز وجل يذكر أوامره في هذه السورة. أول أمر، وهذا هو الأمر الأعظم، وهو الأمر بالتوحيد، في آية رقم 162 قال تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يبدأ أول أمر ألا تؤله أحدا إلى الله عز وجل، ألا تخضع، ألا تقوم بالتعبد إلا لله عز وجل، أن تكون حرا مما سوى الله، وأن تكون عبدا لله وحده. ثم ذكر الله عز وجل الأدلة عليه، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وينفع الناس، إلى آخر هذه الآيات، قال: لآيات لقوم يعقلون. ثم توالت الآيات في ذكر هؤلاء الناس الذين استجابوا أو لم يستجيبوا. فقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هو ده المحرك. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. عندما يكون العبد محبا لربه سبحانه وتعالى، شديد الحب له عز وجل، سيقبل بكل حب في تنفيذ أوامره سبحانه وتبارك وتعالى. ثم ذكر عز وجل حجة أو صارف كثير من الناس عن الاستجابة لأمر الله. قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قالوا: لا، احنا نتبع ما وجدنا عليه الآباء. وكان هذا من أعظم وأخطر أسباب الصد عن اتباع أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، أحكام شرعية، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد إلى آخر الآيات. الآية. ثم قال تبارك وتعالى في الآية رقم 177 قال ليس البر أن القصة القصة مش قصة بس القبلة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خمس أركان من أركان الإيمان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم ذكر حكم القصاص، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. ثم بعد ذلك تكلم عن الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. ثم تكلم عن حكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم انتهى الكلام عن الصيام، ثم جاء الحديث عن الحج، فقال تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم ذكر سبحانه وتعالى أحكام الجهاد، بعض أحكام الجهاد، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. تجد الشريعة الآيات عمالة تنتقل بك من أحكام تعبدية، الصلاة، الزكاة، الحج، الجهاد، ثم يعود مرة أخرى يتكلم عن الحج وأتم الحج والعمرة لله وآيات الحج وأحكام الحج، ثم أفيض من حيث أفاض الناس وأستغفر الله. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات وتكمل الحديث عن أحكام الشريعة، فتجد ربنا عز وجل يقول يسألونك عن الخمر والميسر، الخمر شيء يشرب والميسر معاملة القمار، حتى هذا يتكلم عنه الله عز وجل ليخبرك أن الشريعة ليست فقط مناسك، وإنما الشريعة تنظم كل حياتك، كما تكلم عن الوصية، تكلم عن القصاص، تكلم عن الخمر، تكلم عن الميسر، تكلم عن الحج، تكلم عن الصيام، ثم تكلم عن النكاح، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يحرم نكاح الوثنيين، ثم يتكلم عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ثم يتكلم عن الأيمان، القسم، الحلف، الحلف، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا إلى آخر الآية. ثم يتكلم عن الإيلاء، الرجل الذي يحلف ألا يأتي زوجته للذين يؤلون من نسائهم. ثم يتكلم عن أحكام الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، الطلاق مرتان. ثم يتكلم بعد ذلك سبحانه وتعالى عن الرضاع، والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى آخر الآيات. ثم يتكلم عن حكم خطبة المرأة المعتدة بعد وفاة زوجها، ولو جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ثم يتكلم عن المهر، وما هو حق المرأة إن طلقها زوجها قبل الدخول أو بعد الدخول، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، وهكذا تتوالى الآيات. ثم الله عز وجل يذكر بعد ذلك قصة من بني إسرائيل مرة أخرى، تذكير للأمة بهذه الفئة المؤمنة من بني إسرائيل التي ثبتت على عهدها وعلى استجابتها لأمر نبيها عليه السلام. قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قصة عجيبة جدا، لازم تلقي نظرك وتلقي سمعك حتى تعرف كم أن كثيرا ممن يرفعون لواء الاستجابة لأمر الله كذبة. هؤلاء الذين قالوا ابعث لنا نبيا نقاتل في سبيل الله لم يستجيبوا إلا 300 رجل وبضعة عشر رجل من آلاف الرجال. ثم بعد ذلك في الجزء الثالث، لازم نكمل الجزء الثالث حتى نكمل سورة البقرة، ثم يأتي بعد ذلك في الجزء الثالث أعظم آية في القرآن الكريم، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، وهي الغفلة البسيطة، ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الحاضر والماضي والمستقبل، ولا يشفعون ولا يحيطون بشيء من علم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه أي موضع قدمه، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، لا يثقله، لا يتعبه حفظهما، وهو العلي العظيم. ثم يقول سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، يا من استجبت لأمر الله، يا من أطاعت الله عز وجل، يا من صدقت به وبشرعه، الله تعالى سيتولاك، يخرجك من الظلمات إلى النور. أما الكفار والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم ذكر تبارك وتعالى قصة عن إبراهيم عليه السلام، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وكيف غلبه بهذه المحاججة. ثم انتقل الكلام عن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، وحست الآيات عن النفقة في سبيل الله وفي سبيل نصرة دينه سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثم حرم الله عز وجل المن بالصدقة، المن بالنفقة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ثم ذكر العلة لماذا كثير من الناس يحجم عن النفقة، قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وبعد بعد أن تكلم ربنا عن آيات النفقة في سبيله سبحانه وتعالى، ذكر سبحانه وتعالى ضد النفقة وهو الربا. والربا مشهور في الجاهلية ومشهور عند اليهود، لكن للأسف وجد عند هذه الأمة المسلمة. فتأتي الآيات تحذر أعظم التحذير من المعاملات الربوية التي الآن تملأ بيوتنا، تملأ بيوتنا للأسف الشديد في كثير من المعاملات، سواء في شراء السيارات، في شراء البيوت، في شراء العقارات، في الفيزا كارد، في أشياء كثيرة جدا. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم تأتي آخر آية نزلت في المصحف الشريف، قال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني خافوا ربكم الذي سترجعون إليه يوم القيامة ويجازيكم ويحاسبكم على ما فعلتم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم تأتي أطول آية في القرآن الكريم كله، لم تتكلم هذه الآية لا عن الصلاة ولا عن الحج ولا عن الزكاة ولا عن الجهاد، إنما تكلمت عن الدين، عن الديون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر هذه الآيات. ثم تختم السورة بعنوان هذه الأمة، عنوان هذه الأمة آيتين قال عنهم صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أنزلهم إليه من كنز تحت العرش: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وقالوا سمعنا وأطعنا. بنو إسرائيل ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا. ونحن المؤمنون نقول مع نبينا صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا. اجعل هذا عنوان حياتك، اجعل هذا عنوان حياتك: سمعنا وأطعنا. يا رب أنا أسمع لك وأطيع، أسمع لك في الخمر، وأسمع لك في الميسر، وأسمع لك في الربا، وأسمع لك في الحج، وأسمع لك في الصيام، وأسمع لك في الزكاة، وأسمع لك في النفقة، وأسمع لك في ترك نكاح المشركات. أسمع لك يا رب في كل هذه الأحكام. سورة البقرة جماعة سورة عظيمة جدا، ظل فيها ابن عمر ثماني سنوات يدرس فيها حتى يحفظها، وظل فيها عمر 12 سنة. هذه السورة يجب أن تكون نبراسا لنا ونظل معها. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.